الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمستمعينا ولعموم المسلمين. وبإسنادكم حفظكم الله. قال الإمام مالك بن أنس رحمه الله في كتابه الموطأ برواية عبد الله بن مسلمة القعنبي في باب المحرم يخمر وجهه، قال حدثنا القعنبي عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كفن ابنه واقد بن عبد الله ومات بالجحفة، خمر رأسه وقال: لولا أنا حرم لطيبناه. قال مالك: وإنما العمل ما دام حيا، فإذا مات فقد انقضى العمل.
نعم، هذه سبق قبل الصلاة الحديث عنها، وأن أبا محمد الغافقي من أصحاب مالك أجاب عن الحديث الذي في الصحيح لا تخمر رأسه بأن هذا خاص بذلك الرجل، وتكلمنا عنها قبل الصلاة. تفضل.
قال حدثنا القعنبي عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول: لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين.
نعم، هذا حديث عبد الله بن عمر وروي مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة وغيرها: لا تنتقب المرأة المحرمة، أي يحرم عليها لبس النقاب، ولا تلبس القفازين، أي يحرم عليها لبس القفازين. أما النقاب فقد قال بعض أهل العلم إن الأصل فيه منع تغطية الوجه، فيتمنع المرء من تغطية وجهها إلا ما استثني في الحديث الذي سيأتي بعده، فإنه استثنيت سورة واحدة يجوز فيها تغطية الوجه وبشروط سيأتي ذكرها في محله. ومن أهل العلم من قال إن النهي عن لبس المرأة النقابة وما في معناه كالبرقع واللثام إنما نهيت عن لبس المفصل عليه لا على مطلق التغطية. وأما حديث لا تلبس القفازين فالمقصود اللباس الذي يكون على اليدين، وأما مجرد تغطية اليدين بالقميص وما في معنى القميص كالعباءة فليس ما داخلا في النهي، لأنه ليس لباسا خاصا به.
قال حدثنا القعنبي عن مالك عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر أنها قالت: كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات ونحن مع أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما.
نعم، هذا الخبر رواه مالك عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر وهي زوجته أنها قالت: كنا نخمر وجوهنا. قولها نخمر وجوهنا أي نستر وجوهنا من غير لبس نقاب ولا لثام ولا برقع. قالت: كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات، وهذا يشمل الإحرام بالحج والعمرة، ونحن مع أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها. وقول فاطمة ونحن مع أسماء رضي الله عنها يدلنا على أن أسماء رضي الله عنها ممن يقتدى به، ولذلك أورد مالك هذا الخبر بعدما يتعلق بالاقتداء، وأن الصحابة الكبار الذين يقتدى بهم كانوا يحرصون على عدم إقرار الممنوع، فهنا أسماء رضي الله عنها أقرتهم على تغطية وجوههم وتخميرها إذا مر بهم الركب، وهذا يدلنا على أن فعل الصحابي مذهب له، هذا من جهة، ويحتمل أن تكون أسماء غطته معهن رضي الله عن الجميع. هذا الحديث فيه استثناء من تغطية وجه المرأة لوجهها في أثناء الإحرام، فإنه يجوز للمرأة أن تغطي وجهها بشروط. الشرط الأول أن تغطيه سترا وأن لا يكون على هيئة نقاب وما في معناه. الشرط الثاني، وقد نص على هذا الشرط أصحاب مالك وأحمد، أن يكون ستر الوجه بقصد الستر لا بقصد آخر ولو كان لحاجة، فلو سترت وجهها لأجل درء البرد أو الحر أو الشمس فإن عليها الفدية، صرح به جمع من أصحاب مالك كالباجي وغيره، وصرح بها أو وهو ظاهر كلام الخرقي وغيره، فإن الحاجة عندهم خاصة بالتستر من الرجال إذا مر بهم الركب كما جاء في الحديث الآخر. وهذا يؤيد ما سبق في قضية هل النهي عن مطلق التغطية أم النهي عن المفصل على الوجه، وفيه الوجهان الذي تقدم الإشارة إليهما. نعم، زاد بعض أهل العلم كالقاضي شرطا ثالثا والصواب عدمه لعدم وروده في الخبر، فقد اشترط القاضي ومن وافقه من فقهاء المذاهب الأربعة أنه يلزم أن لا يمس الستر الوجه، فتجعل بين الستر وبين الوجه ما يمنع ملامسته، والحقيقة أنه لا يوجد ما يدل على هذا الحديث على هذا الشرط.
أحسن الله عليك. قال رحمه الله
إذن يعني نقول إن المرأة في حال خلوتها أو حال وجود نساء معها فقط أو حال وجود الرجال المحارم معها يحرم عليها كل ما يستر الوجه، سواء كان نقابا أو تغطية وسترا أو نحو ذلك. وأما إذا كان هناك رجال أجانب بجانبها فإنه يجوز لها أن تستر وجهها بخمار ويحرم عليها النقاب واللثام والبرقع.
قال رحمه الله: الطيب للرجل قبل أن يحرم. قال: حدثنا القعنبي عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها أنها قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت.
نعم، ذكر الإمام مالك هنا في هذا الباب الحديث أو الخلاف في مسألة الطيب للرجل قبل أن يحرم، هل هو جائز أم ليس بجائز؟ ومذهب الإمام مالك والجمهور أنه ليس بجائز، وذلك لعموم نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الطيب للمحرم، وهذا يشمل تطيبه قبل الإحرام وبعده، ولأنه جاء في الحديث الذي سيأتينا بعد قليل وهو الثاني أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل أثر الطيب، فأمر بغسله أي بغسل الطيب الذي وجد قبل الإحرام. ولكن يشكل على ذلك الحديث الأول الذي بدأ به مالك في هذا الحديث في هذا الباب، وهو قول عبد الرحمن بن القاسم فيما رواه عن أبيه عن عائشة قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف. قولها ولحله قبل أن يطوف هذه لا إشكال فيها، الإشكال إنما هو في قولها كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، مع مذهب مالك ومن وافقه من جماهير أهل العلم أنه لا يجوز التطيب قبل الإحرام إذا بقي أثره بعد ذلك. أشكل عليهم هذا الحديث ووجهوا هذا الحديث بعدد من الإجابات، فمن الإجابات ما ذكره القنازعي وغيره من أصحاب مالك أن هذا الحديث خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا يتعدى غيره من أمته، فالطيب حال الإحرام جائز للنبي ومحرم على غيره. واستدلوا على هذا التخصيص بالنبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: حبب إلي من دنياكم ثلاثة أشياء، وذكر منها الطيب. وهذا الوجه استحسنه وأعجب به أبو بكر بن العربي وقال هو قوي حسن في النظر، والصواب خلافه، إذ الأصل والقواعد المقررة أن ما ثبت في حق النبي صلى الله عليه وسلم فأمته أسوته يأخذون حكمه، إلا ما دل الدليل على تخصيص النبي صلى الله عليه وسلم بذلك الفعل، ولم يرد عندنا الدليل الذي يدل على ذلك. وعامة فقهاء الحديث المتقدمين على تضييق باب خصائص النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما ورد النص به كقول الله عز وجل: خالصة لك. الجواب الثاني: قيل إن الذي طيبت عائشة به النبي صلى الله عليه وسلم هو طيب له لون ولا رائحة. قالوا: وقد أشار مالك لهذا في آخر الباب، حيث ذكر في آخر الباب أنه لا بأس أن يدهن الرجل بالدهن ليس فيه طيب، فكأن عائشة جعلت له هذا الطيب الذي له لون ولا رائحة له. والحقيقة أن هذا أيضا فيه بعد، إذ الأصل أن طيب الرجل له رائحة، وأما طيب المرأة فهو الذي تكون رائحته خفيفة ولكن أيضا له رائحة وإن سمي لا رائحة له. والوجه الثالث في إجابة عن حديث عائشة رضي الله عنها أنهم قالوا إن هذا الحديث إما منسوخ أو مرجوح، وكلا الأمرين فيه نظر، فإن قولهم إنه منسوخ فيه نظر، فقد كان هذا في حجة الوداع وهو في آخر عهد النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث الذي سيأتي بعده كان قبله بسنتين، فدل لو قيل بالنسخ لكان الثاني هو المنسوخ لا هذا. وأما قولهم إنه مرجوح فيكون من باب الترجيح بين الأحاديث، ونحن لا نصير للترجيح إلا عند عدم إمكان الجمع، ولذلك ذهب جمع من فقهاء الحديث وهو المجزوم به عند أحمد وأصحابه أنهم يفرقون في الطيب بين حالتين، بين حالة الاستدامة وبين حالة الابتداء، فالمحرم إذا طيب بدنه قبل الإحرام واستدام ذلك الطيب في بدنه بعد الإحرام فلا شيء عليه لظاهر حديث عائشة، وأما إذا ابتدأ الطيب بعد الإحرام فإنه يحرم عليه ذلك وتجب عليه الفدية. وأما تطيب الثوب فإنه مكروه عندهم، ولكنه لا يجب الفدية إذا ثوب المحرم قبل الإحرام، يكره تطيبه قبل الإحرام، لكن إن خلعه حرم عليه لبسه إلا بعد غسله، لأن لبسه الثوب المطيب يكون حكمه حكم ابتداء لبس الثوب المطيب لا الاستدامة. ولذلك مر معنا في درس الفقه أن من القواعد التي تستخدم استخدامين متضادين عدد من القواعد الفقهية، ومن هذه القواعد قاعدة الاستدامة والابتداء، فتارة يقولون الاستدامة كالابتداء، وتارة يقولون الاستدامة ليست كالابتداء، وهذه منها، هذه من الصور التي تكون الاستدامة فيها معفو عنها والابتداء ممنوع. والقول بالجمع بين الأحاديث وعدم الترجيح وعدم الحكم بالنسخ أقوى وأوجه ولا شك.
قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن حميد بن قيس عن عطاء بن أبي رباح أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بحنين، وعلى الأعرابي قميص وبه أثر صفرة، فقال يا رسول الله إني أهللت بعمرة فكيف تأمرني أن أصنع؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انزع قميصك واغسل هذه الصفرة وافعل في عمرتك كما تفعل في حجك.
نعم، هذا الحديث رواه مالك مرسلا عن عطاء هكذا في الموطأ، لكن جاء في الصحيحين هذا الحديث مسندا من حديث صفوان بن يعلى بن أمية عن أبيه يعلى بن أمية رضي الله عنه. فيه أن أعرابيا جاء للنبي صلى الله عليه وسلم بحنين، قوله بحنين أي حينما قفل النبي صلى الله عليه وسلم من حنين. فالنبي عليه الصلاة والسلام حينما قفل من حنين وأراد دخول مكة اعتمر من الجعرانة كما سيأتينا بعد قليل، وحنين والجعرانة متقاربان، فهذا الأعرابي أتى النبي صلى الله عليه وسلم في الجعرانة لقربها من حنين، وما قارب شيء أخذ حكمه. قال وعلى الأعرابي قميص فيه أثر صفرة، هذه الصفرة استدل مالك وأصحابه على أن المراد بها الطيب، قالوا وقد جاء في بعض الروايات التصريح بأنها من طيب، وسيأتي الكلام عن هذه الرواية. فقال يا رسول الله إني أهللت بعمرة فكيف تأمرني أن أصنع؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم انزع قميصك واغسل هذه الصفرة. قوله انزع قميصك هذا يدلنا على وجوب التجرد من المخيط، أنه يجب التجرد من المخيط، وقوله واغسل هذه الصفرة هذا هو محل الشاهد، فقد استدل به مالك ومن وافقه على منع استدامة الطيب في الإحرام ولو كان التطيب قبله، إذ هذا الأعرابي كان قد وضع الطيب على ثوبه قبل أن يحرم، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغسله، فهذا أفادنا على أنه يمنع استدامة التطيب. وأجيب عن هذا الاستدلال بأوجه، الوجه الأول أنه قد جاء في بعض الروايات الثابتة في ألفاظ هذا الحديث أن ذاك الأعرابي كان متضمخا بالخلوق، وفي بعضها أن عليه ردع من زعفران، فهاتان الروايتان تدلان على أن الطيب الذي كان على ثوب ذلك الرجل كان من زعفران، ومالك يوافق الجمهور منهم أحمد على أن لبس المحرم للزعفر الثوب المزعفر ممنوع منه إذا صبغ بالزعفران لأنه طيب، فالنهي هنا لكون الطيب والصفرة التي فيه من الزعفران. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني، قد يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اللفظ الذي جاء في الموطأ قال له انزع قميصك، والصفرة كانت على القميص، والقميص يلزمه نزعه قبل ذلك، قبل، لأنه ليس مخيطا، شوف هو عليه قميص فيجب عليه نزع القميص. وقوله واغسل هذه الصفرة التي على القميص التي وجب عليك نزعه لكونه مخيطا، فيكون الغسل حينئذ لمنع من لبس القميص إذا كان على هيئة الرداء. وقد قلت لك أنهم يقولون إن الثوب إذا كان عليه، إذا كان على الثوب طيب فإنه إذا خلعه وأعاد لبسه فإنه يكون ابتداء تطيب، هذا الإجابة الثانية. الإجابة الثالثة ما ذكره الموفق أيضا في المغني، الإجابة الأولى من الموفق والثالثة من الموفق كذلك، أن هذا يحتمل أن يكون منسوخا، لأن هذه القصة، قصة الأعرابي، كانت في السنة الثامنة في فتح مكة، وأما حجه عليه الصلاة والسلام الذي أخبرت عنه عائشة فقد كان في السنة العاشرة. وهناك جواب الرابع وهو قول أبي بكر الآجري رحمه الله تعالى، فإنه قال إن حديث عائشة يدل على جواز استدامة الطيب الذي يكون على الجسد، وأما إذا كان الطيب على الثوب فيمنع منه المحرم. وقول الآجري له وجه وحظ من النظر ولا شك، فإن حديث عائشة إنما قالت طيبت النبي، وذكرت أنها طيبت مفرقه أي جسمه عليه الصلاة والسلام، ولم تذكر أنها طيبت ثوبه، وإنما العموم يدل على تطيب الثوب. إذن هي أربعة أوجه في الجمع بين الحديثين، والجمع بينهما أولى. نعم.
قال حدثنا عن أبي عن مالك عن نافع عن أسلم مولى عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن عمر وجد ريح طيب وهو بالشجرة، فقال ممن ريح هذا الطيب؟ فقال معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما مني يا أمير المؤمنين. فقال عمر منك لعمري. فقال معاوية إن أم حبيبة طيبتني. فقال عمر عزمت عليك لترجعن فلتغسلن.
نعم، هذا الأثر عن عمر رضي الله عنه فيه أنه وجد ريح طيب وهو بالشجرة، هذه شجرة، شجرة سمر موجودة بذي الحليفة أي عند الإحرام، فقال ممن الريح؟ فقال معاوية مني يا أمير المؤمنين. فقال عمر منك لعمري، منك لعمري جاء في نسخة يحيى بن يحيى منك لعمر الله، ولذلك يقولون إن قول المرء لعمري في أحد التوجيهات أنها ليست حلفا بغير الله عز وجل، وإنما هي بمعنى لعمر الله، وإنما هو من باب النحت، هكذا ذكر بعض أهل العلم في المسألة، وفيها توجيهات ذكر في محل من كتاب التوحيد. فقال معاوية إن أم حبيبة طيبتني، هذا يدل على أن أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ترى جواز هذا التطيب. فقال له عمر عزمت عليك لترجعن فلتغسلن. كان عمر رضي الله عنه يرى عدم جواز التطيب ابتداء واستدامة معا ولو كان التطيب قبل الإحرام. وأما معاوية فقد نقل عن أم حبيبة جوازه، وقد جاء أن عائشة رضي الله عنها لما أخبرت بحديث عمر رضي الله عنه ومنعه من التطيب قبل الإحرام ذكرت فعلها مع النبي صلى الله عليه وسلم، فأنكرت عائشة رضي الله عنها واستدركت على عمر رضي الله عنه في الحديث الذي رأته من النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا أي قول عمر قول لم يوافق عليه غيره من الصحابة، فإن أم حبيبة وعائشة رضي الله عنهما ومعاوية على خلاف ذلك، ويحتمل أنه إنما منع معاوية لكونه ممن يقتدى به.
قال حدثنا قال نبي عن مالك عن الصلت بن زبيد عن الصلت بن زيد عن غير واحد من أهله أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وجد ريح طيب وهو بالشجرة وإلى جنبه كثير بن الصلت، فقال عمر ممن ريح هذا الطيب؟ فقال كثير مني، لبت رأسي وأردت أن أحلق. فقال عمر رضي الله عنه فاذهب إلى شربة فادلك منها رأسك حتى تنقيه، ففعل كثير بن الصلت.
نعم، هذا قريب من السابق، ولكن فيه في اللغة في قول اذهب إلى شربة، الشربة هي الحفرة الصغيرة التي تكون أسفل النخلة، فقال اذهب إليها واغسل رأسك فيها، وهذا لأن الناس قديما يحرصون على الماء، فكل ماء ينتفع به النخل ولو كان في الاغتسال فيتحقق المرء منفعتان.
قال حدثنا قال نبي عن مالك عن يحيى بن سعيد وعبد الله بن أبي بكر وربيعة بن أبي عبد الرحمن أنهم أخبروه أن الوليد بن عبد الملك سأل سالم بن عبد الله بن عمر وخارجة بن زيد بن ثابت بعد أن رمى جمرة العقبة وحلق وقبل أن يفيض عن الطيب، فنهاه سالم عن ذلك وأرخص له فيه خارجة بن زيد.
نعم، هذه المسألة وهي مسألة الطيب بعد رمي جمرة الجمرة وقبل طواف الإفاضة، ذكر مالك أن خارجة وسالم اختلف فيه، فكان سالم ينهى عن ذلك، وأما خارج فإنه يرخص فيه، ولذلك نقل ابن عبد البر أن مالكا راعى خلافهما معا، فلم ير بعد رمي جمرة وقبل الإفاضة فدية، وإن كان قد منع منه من باب مراعاة الخلاف. ومن أصول مذهب الإمام مالك وأحمد هم أكثر من يراعي هذين الأصلين مراعاة الخلاف، وسيأتينا حديث مستقل إن شاء الله عن مسألة مذهب مالك وطريقته في مراعاة الخلاف. نعم.
قال مالك: لا بأس بأن يدهن الرجل بالدهن ليس فيه طيب قبل أن يحرم وقبل أن يفيض من منا بعد رمي الجمرة.
نعم، هذا فيه توجيه لما جاء عن عائشة رضي الله عنها كما قيل، فإنه رأى أن ما جاء عن عائشة إنما هو طيب لا رائحة فيه، وإن كان ظاهر حديث عائشة لا يدل على هذا المعنى.
قال: حدثنا القعنبي قال: سئل مالك عن طعام فيه زعفران هل يأكله المحرم؟ فقال: أما ما مسته النار من الطعام الذي فيه زعفران فلا بأس أن يأكله المحرم، وأما ما لم تمس النار منه فلا يأكله المحرم.
نعم، يرى مالك رحمه الله تعالى أن الزعفران إذا طبخ ثم أثر فيه هذا الطبخ فأذهب أثره وأذهب رائحته ويكون قد استهلك حينئذ، فإنه لا يكون موجبا للفدية ويكون مباحا للمحرم. ولذلك فإنه يرى أن الزعفران وغيره من الأطياب إذا خلطت بمأكول ثم طبخت في النار وأنضجت فإن المحرم يجوز له أكله، وكذلك يجوز له شربه ولو كان فيه زعفران أو شيء فيه طيب، إذا استهلك فلم يرى فيه لا أثر ولا رائحة، لم يبقى له أثر ولا رائحة، لا بد من هذين القيدين. وذلك أن الزعفران يستخدم ثلاثة أشياء: يستخدم طيبا ويستخدم صبغا، وتقدم معنا أنه يمنع من جعله طيب ومن جعله صبغ للمحرم، وتقدم هذان، ويستخدم طعاما. فمذهب مالك أنه إذا استهلك فلم يبقى فيه أثر مطلقا لا رائحة ولا غير ذلك من الآثار فإنه يجوز أكله، وأما إذا بقي بعض آثاره كما يوضع في القهوة فإنه يوضع فيها زعفران يبقى رائحة الزعفران واضحة وبينة فيمنع منها مالك. هذا مذهب مالك. أما مذهب أحمد فإنه يمنع من الزعفران وإن استهلك في ظاهر كلامهم، فكل طعام ولو جعل فيه إذا جعل فيه زعفران ولو استهلك وذهبت رائحته فإنه يكون ممنوعا، وهذا بناء على قاعدة أحمد وأصحابه في أن الاستحالة لا أثر لها في تغير الحكم، لأنه قد يكون طريقا للحيلة على الأحكام. نمر على الباب بسرعة الثاني.
أحسن الله عليك. قال رحمه الله: مواقيت الإهلال. قال: حدثنا القعنبي عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، وأهل الشام من الجحفة، وأهل نجد من قرن. قال عبد الله: بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ويهل أهل اليمن من يلملم. قال: حدثنا القعنبي عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل المدينة أن يهلوا من ذي الحليفة، وأهل الشام من الجحفة، وأهل نجد من قرن. قال ابن عمر: أما هؤلاء الثلاث فسمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وأخبرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ويهل أهل اليمن من يلملم.
نعم، هذا الحديث حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه ذكر أن أهل المدينة يهلون، معنى يهلون أي يحرمون، إذ الإهلال هو رفع الصوت بالتلبية عند الدخول في الإحرام، وقد جاء هنا الإهلال بمعنى الإحرام، جاء هنا الإهلال بمعنى الإحرام. وقبل ذكر المواقيت من المناسب أن نبين أن قول النبي عليه الصلاة والسلام يهل أهل المدينة، جماهير أهل العلم حاشا أبا حنيفة رحمه الله تعالى يرون أن الدخول في النسك يكفي فيه النية ولا يلزم فيه التلبية، لا يلزم فيه أن يلبي وأن يتلفظ بالتلبية، وإنما تكفي النية. وذهب أبو حنيفة إلى أنه يجب مع النية التلبية، فلا ينعقد إلا بهما معا، بالنية والتلبية معا. وهذا الذي جعل الجمهور يقولون إن المراد بيهل هنا أي نية الدخول في النسك، وأما التلبية فإنه يكون على سبيل الندب. قول النبي صلى الله عليه وسلم يهل أهل المدينة، المراد بأهل المدينة أي ومن مر مع طريقهم كذلك من ذي الحليفة، وهي معروفة الآن وأصبح جزءا وحيا من أحياء المدينة. قال: وأهل الشام أي ويهل أهل الشام من الجحفة، والمراد بهم إذا جاءوا من طريق الساحل، والجحفة كانت قرية خربة قديما والآن أصبح فيها ميقات في مكانها القديم بهذا الاسم ميقات الجحفة. قال: وأهل نجد من قرن، والمراد بقرن قرن المنازل الذي يسمى الآن بالسيل، هذا هو قرن المنازل طريق السيل يحاذيه وادي محرم الذي يكون من طريق الهدى. قال عبد الله: بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ويهل أهل اليمن من يلملم. هذا من عبد الله بن عمر رضي الله عنه، يدل على أمانته ودقته في نقل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه رضي الله عنه كان يشدد في عدم الرواية بالمعنى من جهة، ويشدد كذلك في عدم الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا فيما سمعه منه. فقوله وبلغني أي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعض الصحابة كابن عباس كان يتساهل بخلاف ذلك، فإن كثيرا من أحاديث ابن عباس إنما هي مراسيل صحابي ولم يسمعها من النبي صلى الله عليه وسلم. قال بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويهل أهل اليمن من يلملم، ويلملم قيل إنه واد نشأت فيه قرية بعد ذاك، وهو موضع يعني الآن ليس على الطريق وإنما يحاذيه ميقات جعل في محاذاته. ومر معنا في درس الفقه أن معنى المحاذاة هو أن المرء يسلك طريقه المعتاد، ثم أقرب نقطة إلى الميقات من طريقه هذه هي المحاذاة، أقرب نقطة إلى الميقات هي المحاذاة، لا يلزم أن يكون هناك استدارة بين المواقيت فيكون محاذيا لجميعها. ثم ذكر مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أنه أمر النبي صلى الله عليه وسلم أهل المدينة أن يهلوا من ذي الحليفة، وأهل الشام من الجحفة، وأهل نجد من قرن. قال ابن عمر أما هؤلاء الثلاثة سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخبرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويهل أهل اليمن من يلملم. هذا فيه أن مرسل الصحابي حجة، وإن كان ابن عمر دقيقا في الإخبار أنه مرسل وليس متصلا عنه. هذه أربعة مواقيت جاءت في حديث ابن عمر. هناك ميقات خامس وهو ميقات ذات عرق الذي وقت لأهل العراق. جاء في البخاري من حديث ابن عمر أنه قال ولم يكن عراق يومئذ، فكأن ابن عمر ينكر أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ميقاتا، وجاء أن عمر هو الذي وقت ذات عرق. ولكن ثبت من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم وقته، فيكون من موافقات عمر للحديث. نعم
صلى الله عليه.
تفضل شيخنا.
قال حدثنا قحنبي عن مالك أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أهل من الفروع.
نعم، قوله عبد الله بن عمر أهل من الفروع، الفروع فيها وجهان، إما سكون الراء أو ضمها، الفروع أو الفرع أو الفروع، وكلاهما جاءت بها الرواية كما ذكر ذلك جماعة منهم الوقشي. والفرع أو الفروع هذا في الطريق إلى المدينة، وهذا مشكل، فكيف يكون عبد الله بن عمر رضي الله عنه تجاوز ميقات ذي الحليفة ثم يحرم بعده؟ وقد أجيب عن ذلك بأوجه، ذكر هذه الأوجه الشافعي وغيره. من هذه الأوجه ما ذكره الشافعي أن هذا محمول على أن ابن عمر رضي الله عنه مر بالميقات ولم يكن قد أراد حجا ولا عمره، ثم إنه بعد ذلك بدا له أن يحرم من الفرع، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان من دونهن فمن حيث أنشأ، فيكون قد أنشأ من هذا الموضع. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أن يكون ابن عمر رضي الله عنه لم يأتي من المدينة، وإنما خرج من مكة متجها إلى المدينة، ثم لما وصل هذا الموضع قبل وصوله إلى المدينة بدا له أن يحرم وأن يرجع إلى أهله وأن يرجع إلى مكة، فأهل منها ولم يتجاوزها إلى ذي الحليفة فيحرم من ذي الحليفة. وهذان التوجيهان يتفقان مع ما جاء أن ابن عمر رضي الله عنه هو الذي روى حديث المواقيت، ولذلك فإن مالك روى هذا الأثر في بيان أن من كان دون المواقيت أو أنشأ النية وعزم على الإحرام دون المواقيت فإنه يحرم من حيث أنشأ. ونقل محمد وهو بن مواز عن مالك أنه وجه كلام ابن عمر رضي الله عنه بنحو كلام الشافعي، فذكر أن خروج ابن عمر كان إلى الفرع لحاجة له، ثم بدا له هناك أن يحرم فأحرم منها، وهذا يوافق كلام الشافعي في المسألة المتقدمة. نعم.
قال حدثنا قحنبي عن مالك عن الثقة عنده أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أهل من إيليا.
نعم، إيليا هي بيت المقدس، وقد جاء عن مالك روايتان، فنقل العراقيون عنه كراهية الإحرام من إيليا، وقالوا إن ابن عمر رضي الله عنه قال يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، فهذا التوقيت يكون توقيتا لمنع مجاوزتها دون الإحرام ومنعا من الإحرام قبلها، فيكون على سبيل الكراهة. ونقل ابن مواز وغيره عن مالك الجواز، وإنما ذكروا الكراهية لمن أحرم قبل الميقات بمسافة ليست بعيدة جدا. وسبب التفريق في ذلك معارضة قول الصحابي وفعله لما رواه. هل هناك معارضة في هذه أم لا، بناء على أن التوقيت هل هو بالمنع قبله وبعده أم بعده دون ما قبله؟ نعم.
قال حدثنا القعنبي عن مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل من الجعرانة.
نعم، هذا الحديث رواه الإمام مالك وهو عند أهل السنن كالترمذي وأبي داود من حديث محرش الخزاعي الكعبي رحمه الله تعالى، وهو صحيح لكنه ليس من طريق المكي من طريق المدنيين، وإنما جاء من طريق المكيين. في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل من الجعرانة أو الجعرانة، هذا الضبط هكذا جاء في النسخة التي بين أيدينا، ولا أدري أهي من المحقق أم أنها في أصل النسخة، والعلماء يضبطونها بضبطين بالتشديد وبالتسهيل. قيل إن العراقيين يشددون والحجازيون يخففون، فأهل العراق يقولون الجعرانة والحجازيون يقولون الجعرانة، هكذا نقله علي بن المديني في كتابه العلل والشواهد. وقيل إن أهل الحديث يشددون وأهل الأدب يخففون، هذا ذكره بعض علماء اللغة. وعلى العموم فالأكثر عند من أهل اللغة وغيرهم يرون التخفيف الجعرانة. طيب، هذه العمرة التي أهل منها النبي صلى الله عليه وسلم كانت عندما قفل من حنين عليه الصلاة والسلام، وسبق معنا أن حنينا والجعرانة متقاربين، وكان ذلك في السنة الثامنة في عام الفتح. وأكثر الرواة كأنس وغيره يرون أن هذه العمرة كانت في ذي القعدة، وقال بعض الرواة إن هذه العمرة كانت في شوال، والأقرب أنها كانت في ذي القعدة، وينبني عليها عمر النبي عليه الصلاة والسلام هل كانت كلها في ذي القعدة أم لا. سبب اعتمار النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الموضع ولم يحرم من الميقات أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن حينما جاوز الميقات عازما على الاعتمار، وإنما ورد عليه العزم على الاعتمار والإحرام من هذا الموضع، فلذلك أحرم عليه الصلاة والسلام من هذا الموضع دون ما عدا. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني قيل ونقل عن بعض أصحاب مالك، والأول هو الأوجه والأصوب، أن كل من دخل مكة فإنه إذا خرج منها ينوي الاعتمار صار حكمه حكم أهلها، فإنه يحرم من أدنى الحل ولا يلزم الرجوع فيه إلى الميقات. يبقى عندنا هنا مسألة ونختم بهذا الباب ودرس اليوم، وهو أن إحرام النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الموضع هل له أفضلية أم لا؟ وذلك أننا نعلم أن من كان خلف المواقيت فيلزمه الإحرام من المواقيت، ومن كان دون المواقيت فيلزمه الإحرام من موضعه. وأما من كان في مكة سواء من أهلها أو دخلها محرما ثم أراد أن يكرر العمرة كما جاء في حديث عائشة وإعمارها مع أخيها عبد الرحمن، فإنه يلزمه الرجوع إلى الحل في قول فقهاء المذاهب الأربعة جميعا. وما هو أفضل مواضع الحل؟ فذهب الشافعية إلى أن الأفضل، وكذلك وافقهم المالكية، أو ذهب مالك والمالكية والشافعية إلى أن الأفضل أن يكون الإحرام من الجعرانة، ثم بعد ذلك الأفضل أن يكون الإحرام من التنعيم، وهذا الذي ذكره جمع من الفقهاء منهم ابن الحاجب ومنهم أيضا ميار وغيرهم. وأما مذهب الإمام أحمد كما في المنتهى والإقناع فإن الأفضل أن يحرم من التنعيم ثم بعده يحرم، ثم الأفضلية تنتقل بعده إلى الجعرانة، ثم بعده الإحرام من الحديبية. ووافق صاحب التلخيص والقاضي وابن عقيل قول الشافعية والمالكية في هذه المسألة. وذهب الشيخ تقي الدين إلى أن تخصيص الجعرانة أو تخصيص الحديبية بالإحرام ليس له أفضلية، وأن كل موضع من الحل سواء لا فرق بينها، وأن إحرام النبي صلى الله عليه وسلم من الجعرانة باعتبار الموافقة، وأما الحديبية فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحرم منها، وإنما عليه الصلاة والسلام حل فيها لما أحصر عليه الصلاة والسلام. نقف عند هذا القدر ونكمل بمشيئة الله عز وجل غدا ما يتعلق بالباب الذي بعده.